نكمل الأسئلة. أي نعم، نحن ذكرنا توسل، هو يقول بجاه الرسول اللي بحق الرسول ومحبته. وهنا يحسن أن نتكلم على الوسيلة في الدعاء. الوسيلة في الدعاء على الأقسام. القسم الأول أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يتوسل بأسمائه وصفاته، فنزل الأسماء القسم الأول والصفات القسم الثاني. دليل التوسل بالأسماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. هذا توسل بإيش؟ بالأسماء، سواء على وجه العموم كهذا الحديث أو على وجه الخصوص مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أتم إنك أنت الغفور الرحيم. القسم الثاني التوسل بصفات الله عز وجل، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه الحديث المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فأين الصفة؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه أيضا دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. أنت معنا أو غافل؟ نعم، التوسل إلى الله بأفعاله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أمته كيف يصلون عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فتوسل الداعي بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي من فعله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد، توسل الله بفعله تبارك وتعالى. القسم الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، وهذا كثير في القرآن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بالإيمان به جل وعلا. وكذلك الخامس أو السادس، الخامس التوسل إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا واتبعنا، الآية نسيت أولها، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. السابع السادس التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة. ومن ذلك قصة أصحاب الغار، ثلاثة أواهم المبيت فدخلوا في غار، فلما دخلوا فيه أطبقت عليهم صخرة على باب الغار وعجزوا أن يتخلصوا منها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله تعالى بأعمالكم الصالحة. فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته، والثالث توسل إلى الله بأمانته. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هل توصل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الثامن السابع السابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، يعني بأن تطلب من شخص صالح أن يتوسل إليك، أن يدعو لك، أن يدعو لك، مثل توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل من قلة المطر والنبات، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو على المنبر وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الغيم المنتشر والقزعة القطعة الصغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب. يقول: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. أتعرف الترس يا أخ؟ قم. إيش؟ الدرع؟ لا، خطأ. استرع. من يعرف الترس؟ يتوقى به المقاتل السلاح يشبه الطشت. أتعرف الطشت؟ ما هو؟ ايش؟ الاناء، الاناء الذي توصل به الثياب، كبير. طيب اسلح. فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت في الحال. قال: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، سبحان القادر على كل شيء. وهذا من آيات الله وآيات رسول الله. من آيات الله هذه القدرة العظيمة، أنشأ الله هذه السحابة ورادت وبرقت وأمطرت. من آيات الرسول حيث إن الله تعالى أجاب دعوته بهذه السرعة. لو كان كذابا ما أجاب الله دعوته. بقي المطر أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، مطر. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى النواحي، فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت السحاب. فخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسل بماذا؟ بدعاء الصالحين، أي بأن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. ولما أصيب الناس بالقحط في عهد في سنة من سنوات عمر بن الخطاب، قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم طلب من العباس أن يقوم فيدعو الله، فدعا. ولكن هل هذا من المستحسن أن تطلب من الرجل أن يدعو الله لك؟ الجواب: لا، ليس من المستحسن. ادع الله أنت بنفسك لقول ربك جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. لكن إذا كان لمصلحة الناس، كما لو طلبت من رجل تتوسم فيه الخير أن يدعو الله تعالى بإنزال المطر، أو أن يشفي المريض الفلاني، يعني ليس لنفسك، هذا لا بأس به لأنه إحسان للغير، أما لنفسك فلا تفعل، لأن هذا السؤال فيه محذوران. المحذور الأول أنه نوع من الذل، إنسان يسأل كأنما يقول أعطني ريالا، والثاني أن فيه غرورا للمسؤول. كيف غرور المسؤول؟ لأن المسؤول يعجب بنفسه وينتفخ، يقول أنا ولي من أولياء الله، الناس يسألونني أدعو الله لهم، فيحصل في ذلك ضرر. لكن قال بعض العلماء لو سألت من أخيك أن يدعو الله لك من أجل الإحسان إليه، ما هو لأجل أن يحسن لك، أن تحسن أنت إليه، كيف أحسن إليه؟ تنوي أن يثاب على دعائه لك لأنه إحسان، وتنوي أيضا أن يقول الملك له إذا دعا لك بالغيبة آمين ولك مثله. أما كل إنسان كل ما رأى رجلا يتوسم في الخير والصلاح يا فلان ادع الله لي أو أسألك الدعاء، فهذا ليس بحسن. نعم. طيب كم ذكرنا الآن؟ سبعة أنواع من التوسل. يبقى عندنا الجواب على سؤال الأخ، إذا توسل الإنسان بمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا وكذا، فهذا جائز، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه عز وجل. ويجب عليك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين وجوبا. وانظر يا إخواني، التحيات لله أول ما نقدم فيها الأخ لا اللي وراء، أول ما نقدم في التحيات حق الله عز وجل، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك حق نفسك، السلام علينا. ثم بعد ذلك حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين، مما يدل على أن أعظم الحقوق وأولها بالتقديم هو حق من؟ حق رب العالمين، ثم حق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس، ثم حق الصالحين. في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى قل كم الفاتحة، ثنى على الله، الثانية صلاة على الرسول، الثالثة دعاء عام للمسلمين، الرابعة دعاء خاص للميت. أسرع، لماذا قدمنا حقنا في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم العباد الصالحين؟ لأن حق النفس مقدم على غيرها. لكن في الدعاء للميت ستدعو لغيرك، والعموم أولى من الخصوص. تأملوا هذه المعاني العظيمة والأسرار البالغة في الشريعة، يتبين لك أنها من لدن حكيم خبير. إذن التوسل إلى الله بمحبة الرسول جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنك تثاب على ذلك. وبالمناسبة نسمع كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل هذا صواب ولا خطأ؟ تفضل قل لماذا. تمام، هذا خطأ، لأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيما أعلى، المحبة أو الخلة؟ أيهما أعلى؟ الخلة أعلى. ولهذا لا نعلم أحدا من المخلوقين اتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، لكن نعلم أن الله يحب عالما، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لكن هل يمكن تقول إن الله خليل الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ لا، ما تقول. هل يمكن أن تقول إن الله خليل المؤمنين؟ لا. إذن قل إن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. واضح يا أخواني؟ لكن بعض تجي أدعية في الحقيقة ما لم تركز على علم، يكون الذي صاغها عنده شيء من الجهل، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هذا التوسل بمحبة الله بمحبة الرسول إذن جائز. التوسل بحق الرسول هذا غير جائز، بحق الرسول غير جائز، لأن حق الرسول من الذي ينتفع به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا قصد القائل بحق الرسول علي وهو الإيمان به واتباعه، صار هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب أنه لا يجوز. ونقول يا أخي المسلم، بدل ما تتوسل بأشياء مشتبهة وأشياء مختلف فيها، توسل لله بشيء واضح لا إشكال فيه. عندك أنواع التوسل الجائز كم عددنا؟ 7 أنواع. نعم،
جزاكم الله خيرا.
اكتب السؤال، اكتب السؤال في نفس الموضوع أو غيره.
نعم. سائل يقول ما هو الأفضل، رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟
الصواب أن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة في كل التكبيرات، كما جاء ذلك صريحا عن ابن عمر، ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.
ما هو دليلهم الذين لا يرون عدم؟
ما ليس عندهم دليل إلا حديث ابن مسعود أظن، ولكن إذا وجد مثبت منافي فالمقدم المثبت. نعم.
يقول السائل الدليل على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما فعلت من قبل؟
نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم صل على محمد قبل، لأن الرسول ذكر هذا قال ثم صلوا علي، فإنما كلام نسيته فإنها تحل له الشفاعة، يعني من قال مثل ما يقول ثم صلى علي حلت له شفاعتي. فتصلي عليه وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعته مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الزيادة هذه صحيحة، صححها شيخنا عبد العزيز بن باز، وهي أيضا زيادة من ثقة مقبولة، وهي أيضا من صفة دعاء المؤمنين الذين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ انتشرت الخاتمة.
إيش أعد؟
فضيلة الشيخ.
تمام. طيب.
انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي وللأسف، فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة؟
نعم، لا بأس. شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا، يعني بمعنى أنها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن. لكن كم يحل له إذا اشترى؟ واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ كم؟ 8؟ بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحرائر أربع فتكون الإماء ثمانيا. لا، الإماء ما لها حد، لأن الله قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما لها حد. لو تشتري عشرا فلا حرج أن تسرهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للقيام بالتدريس في قرية من القرى بدون محرم؟
أي بدون محرم، إذا كانت القرية قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خير. السائل يقول ما حكم إلقاء السلام على المدخن؟
حالة تدخينه ولا بعد أن ينتهي؟
مدخن،
حالة تدخينه
أو إطلاقه.
طيب، نحن نعطيكم قاعدة مفيدة. الأصل أن السلام واجب، وأنه لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن لا يجوز الهجر فوق ثلاث، أما في ثلاث فلا بأس. ويبقى المدخن، هل هو أخ لنا؟ أخ لنا حتى حال التدخين؟ نعم، حتى حال التدخين، وعلى هذا فلا يجوز أن نهجره. لكن يبقى النظر، هل هجرنا إياه يكون سببا لتوبته من التدخين، أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده؟ إن كان الأول فنعم نهجره، لأن هذا فيه مصلحة له. وإن كان الثاني، بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم ألقينا عليه السلام، بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا، فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده. ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف واللين: يا أخي هذا لا يجوز، هذا ضرر عليك وضرر على مالك، وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان الأبواب البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر. أما أن نأخذ بالعنف ولا نسلم عليه، أو مثل نأخذ السجارة من يده مقطعة، هذا ما يصلح. هذا ما هكذا دعوة الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون إيش؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سأل يقول اختلف الناس،
ترى ومثل هذا أيضا مثل مدخن حالق اللحية والمسبل ثوبه أسفل من الكعب، كل هؤلاء ينظر في المصلحة. إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامتهم هجرناهم، وإلا فلا هجر. نعم،
سائل يقول اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة، هل التسبيح فيها بدعة؟
نعم، أو سنة. أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحدا، أن التسبيح بها جائز، لكن الأفضل بإيش؟ بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته مسبحة فيها 1000 حبة، كأنه يقول للناس: انظروا إلي فإني أسبح 1000 مرة. وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراه معك مسبحة. ما معكم شيء؟ الغالب أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يسبح ويتلفت. هل هذا حاضر القلب؟ غير حاضر القلب. ولذلك خذ هذه ولا تسبح لها.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول أيضا نقل عنكم يا شيخ جواز الصورة الفوتوغرافية.
نعم النقل خطأ، إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي يعني الإنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور، هذا ليس بتصوير في الواقع، لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء. هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها إليه فالتقطه، ما هو بعملك. والحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصورة المجسمة التي يصنعها الإنسان بيده وتكون جسما، وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهاة، أما هذا فهو مجرد لون. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب. لكني أنا أرى أن التصوير باليد سواء رقما في ثوب أو بعجينة تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام. أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، ليس تصويرا أصلا. الدليل اكتب لي كتابا بقلمك ثم أدخله أنا بالآلة المصورة، هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا؟ أجيبه ولا ما فهمت المثال؟ أعطاني شخصا أرسل لي كتابا بقلمه ثم أدخلته في الآلة التي تصور وخرج الصورة، لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له؟ ينسبه له لا شك، وليس لي. ولذلك تجد الإنسان الأعمى يصور ولا لا؟ لو واحد أعطينه صورة وقلنا خذ صور اللي أمامك وأمامه رجل وهو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن وهو أعمى، وكذلك كتاب. لكن يبقى النظر، إذا صور لغرض، ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا صحيحا مثل الرخصة تبعية جواز إثبات شيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون إنسان كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولا سيما إذا مات وصار يرجع إلى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا إلى حزنه. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل يقول
حدد الوقت عاد ما كم الساعة؟
الآن التاسعة.
طيب نعطيك ثلاث دقائق. ثلاث دقائق.
الآن التاسعة.
نعم صحيح. طيب ثلاث دقائق فيها خير.
ربع ساعة.
نعم. يلا.
السائل يقول شيخ ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟
الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل، وأما العود والربابة والكمنجي وما أشبه ذلك هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه لا يكوننا أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح فاقتصر على ما جاء به النص فقط والباقي حرام. لكن يبقى النظر، هل أحضر لو تعيت إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ نقول أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور من وجهين، من جهة إجابة الدعوة ومن جهة تغيير المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن، يعني إن حضرتم مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟ ما تعرف تكتب؟ طيب هل نجيب يا اخوان وان خرجنا على القياس؟ طيب القرآن محترم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبل أو الأحاديث، لأن ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا، لكن غالب الناس لا يقصد الامتهان، لكن يقول هذا لا يجوز. إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرق، أحرقه ثم ادفن أو دقه بشيء حتى يتفتت، ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد وتعويد للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء بإثمها بعد مماته، لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، كل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه، يكون شيئا يأثم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك، لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. فأرى أن من عنده شيء، أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من يستعملها في الحرام، فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحتي. ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها، كل شر كل بلاء. إذا أكرر نصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها، أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟
يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد؟ نعم نعم إيش جهادي، هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية، هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شف الله فرق الرسل منهم، لست منهم في شيء، كلهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكاب لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإيجاب أو بالنفي؟ الجواب بالإيجاب، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم، ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تفضل. القرآن مملوء من الأمر بالإتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول: إني أريد الحق. طيب تفضل، تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين، إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد، فما دمنا نريد الحق كلنا، الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون: أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي. نقول: اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لا بد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولون: نحن أمة مسلمة أمة واحدة، ولا يجوز أن نتفرق، ولا يجوز أن يعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية. يعني ربما يتطور هذا 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 الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال، مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء، وأن نكون أنفسنا من جديد، وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر فيه قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه التفرق الآن. تفرق ينشأ من بعض الكبار، قد يكون الصغار يعني ما في ليس في قلوبهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا، نقول: كلنا أمة مسلمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك أنت تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك. والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون. يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضى 3 دقائق،
باقي 3 دقائق،
باقي خير إن شاء الله. لا مانع أنتم تجعلون الدقيقة 5 دقائق تكون ربع. تفضل. لا هذا من شارفين عليك حسن الاختيار.
يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
إيش؟
الحلف بكتاب
الله. نعم الحلف بكتاب الله جائز إذا قصد القرآن، أما إذا قصد المصحف الذي هو أوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن إن أراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. حتى أجل العبادات الصلاة كثير من الناس لا يفعلها إلا على وجه إيش؟ العادة، يصبح يتوضأ ويروح يصلي الفجر، لكن لا يحس بأن هذه الصلاة دخلت قلبه حتى كان في صلاته متصلا بربه. كان بعض السلف وهو عروة بن الزبير أصيب في أحد أعضائه بالجذام، الجذام مرض إذا أصاب عضوا انتشر في البدن ومات المصاب، فقيل له إنه لا يمكن أن تنجو منه حتى نقطع رجلك. في بنجدك اليوم يا أخ، الأخ أنت في بنج، أقول في رجل عروة بن الزبير أصيب بالجذام في أحد في رجله، وقال الأطباء لا يمكن تنجو منه إلا إذا قطعنا الرجل، ما في بنج أبدا. طيب فكيف نعمل؟ قال دعوني أصلي، دعوني أصلي. فلما شرع في الصلاة قطعوا رجله. ليش؟ لأنه إذا دخل في الصلاة اتصل قلبه بمن؟ بالله عز وجل، والاتصال بالله ينسي كل شيء. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال، والوصال يعرفه الأخ،
الوصال هو المقصود به الصوم.
نعم أحسنت، الوصال أن لا يفطر الإنسان في بين اليومين يواصل. نهاهم الرسول عن الوصال عليه الصلاة والسلام، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء معنى ذلك أنه لانشغاله بذكر الله عز وجل لا يهتم بالطعام والشراب، وهذا حق. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. إذا قامت تحدث في عشيقها نسيت الأكل والشرب وكل شيء. المشتغل بقلبه بالله عز وجل ينسى. ولكن قولوا لي أيما أكمل حالا، عروة بن الزبير رضي الله عنه الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه في صلاته، أو عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيش وهو يصلي؟ أيهما أكمل حالا؟ لا شك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أكمل حالا لأنه جمع بين عبادتين. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الخلق، كان إذا سمع بكاء الصبي إيش خفف الصلاة، فكان عنده وعي عنده عقل. لكن بعض الناس لا يتحمل الجمع بين هذا وهذا فيعجز. ولهذا سئل بعض العلماء عن شخص مات له ولد فجعل الناس يعزونه وهو يضحك يتبسم يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا أكمل، أكمل من حال الرجل الذي عجز يتحمل الجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله وقدره فجعل يتبسم. فالمهم يا أخواني يعني يشطح من القول، نسأل الله أن يسر. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ فلم نعم إنه على رجل قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من الذي ما له قوة ولا ناصر؟ الإنسان ليس له قوة في نفسه يدافع عن نفسه ولا ناصر يدافع عنه، ولكن إذا كان مؤمنا وجد النصر من الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم تبلى السرائر فما له من قوة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. السماء ما على هنا لا شك، ما هي السماء المحفوظة؟ السماء ما على، لأن الرجع هو المطر. وما هو الذي يأتي منه مطر؟ السحاب، والسحاب ليس هو السماء المحفوظ بل هو ما على. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الصدع تشقق. إذا نزل المطر على الأرض نبت الحب في جوف الأرض ثم ينتفخ وحينئذ تتصدع الأرض. فأقسم الله تعالى بالمطر الذي به حياة الأرض وبالحياة وبالأرض التي قبلت هذا المطر وأنبتت على إيش؟ إنه أي القرآن لقول فصل، لأن بالمطر حياة الأرض، لأن بالمطر حياة الأرض وبالقرآن حياة القلوب، كما قال تعالى: لينذر من كان، إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن تحيا به القلوب وهو قول فصل. فصل إيش؟ يعني يفصل بين الأمور، يفصل بين الإيمان والكفر، بين الشرك والتوحيد، بين الاتباع والابتداع، بين المؤمن والكافر، بين الحق والباطل، بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الله. انظر الفصل العظيم الذي حصل به عز الإسلام في أول هذه الأمة، فصل تمام، قول فصل. وما هو بالهزل، بل هو جد وأجد الجد. إنهم يكيدون كيدا. من إنهم؟ أي كفار، أي الكفار، ولا سيما كفار قريش الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيدون جميعا، وأكيد أنا وحدي كيدا، وجمعهم لن يهزم رب العزة والجلال على أنه واحد، وهم إيش؟ جمع. وقول كيدا في الموضعين للتعظيم، يعني يكيدون كيدا عظيما وأكيد كيدا أعظم، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. اذكروا لي أعظم كيد كاده المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المؤرخون، ما عندنا نحويون ولا عندنا مؤرخون ولا نعم، تفضل استريح، نريد آية من القرآن تبين هذا الشيء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني بالحبس يحبسونك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك منين؟ من مكة. فماذا حصل؟ قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يفعلوا شيئا. لأن الله تعالى خير الماكرين. شوف الحيلة العظيمة، يقولون إنهم اجتمعوا في دار الندوة كبار قريش، قالوا من يعني يفكنا من هذا الرجل، سفه أباءنا وأحلامنا وأضل نساءنا وصبياننا. ماذا ذكروا آراء من جملتها هذا الرأي العظيم، الاتفاق على القتل. قالوا يجتمع 10 شباب أقوياء ويعطى من قبائل متفرقة، ويعطى كل واحد سيفا بتارا، ويضربون محمدا ضربة رجل واحد حتى يقضوا عليه، وحينئذ يضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأر من جميع القبائل، وحينئذ يرضون بإيش؟ بالدية ونسلم. فعلوا ذلك ولكن لم يفد شيئا، لم يفد شيئا. فالمهم أن الله يقول وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل يعني انتظر، انتظر بهم. أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا حتى يؤخذوا. والحمد لله ما صار إلا مدة وجيزة بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا على نفسه، بعد 8 سنوات رجع إليها منصورا مظفرا، حكم قريش بيده. ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال من دخل المسجد فهو آمن. شو بيأمنهم؟ هم كانوا بالأول يخيفون، والآن هو الذي يخيفهم. من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم لما انتهى الأمر وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، لأنه فاتح، ماذا يفعل؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فعل فعل الحليم الرحيم، قال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا الحلم مع القدرة. أنت أذن الآن باقي؟ طيب، هذا الحلم مع القدرة. فانظر إلى كيد هؤلاء وإلى كيد الرب عز وجل، أيهما أعظم؟ كيد الله يا أخواني، كيد الله أعظم. ولهذا يقال هل الكيد صفة مدح أو صفة ذم؟ الأخ هنا ها صفة مدح الكيد؟ أسألك عن الكيد، ما أقول كيد الله ولا كيد الإنسان، أسألك عن الكيد من حيث هو صفة ذم. استرع يعني في التفصيل، إذا كان في مقابلة كيد العدو فهو صفة مدح، وإذا كان ابتداء فهو صفة ذم. تمام. الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب، إن كانت في محلها فهي صفة مدح، فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منهم. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهلم جرى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة كما سمعتم سورة عظيمة. وإني أحث الشباب خاصة وغيرهم أيضا على فهم كتاب الله، لا على أن يقرؤوه تعبدا بتلاوة فقط. إن الله يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من التدبر والتدبر وتفهم المعنى، وليتذكر أولو الألباب يتعظوا به. ولهذا كان الذين يقرؤون الناس القرآن من الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لكننا مع الأسف الآن تأتي إلى فصل كامل في الجامعة وتعال فسر لها الآية، لا تكاد ترى واحدا منهم يفسرها، وهذا نقص. إذا كنا نحرص على شرح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نحرص على تفسير كلام الله؟ هذا أولى وأعظم. والإنسان سبحان الله اسأل مجربا، كلما تأمل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. جرب تجد، جرب تجد. وفي القرآن، في القرآن حل كل شيء، كل شيء يشكل عليك روح القرآن، صح؟ الدليل ونزلنا عليك الكتاب ايش؟ تبيانا لكل شيء. لكن احيانا يكون بيان القرآن بالأصالة، واحيانا يكون بيان القرآن بالإحالة. على ايش؟ على السنة. احيانا الامر واضح في القرآن، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح، لا يحتاج تفسير. لكن تأتي للذين احسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هذه ما نعرف معناها حتى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما من انسان يتدبر القرآن الا وجد فيه من العلوم العظيمة ما لا يجدها في غيره. ان جئت في النحو وجدت شواهد، ان جئت في البلاغة وجدت شواهد، ان جئت في البيان وجدت شواهد، ان جئت في العقائد وجدت شواهد، في الفقه وجدت شواهد، في كل شيء. قالوا ان بعض العلماء، علماء المسلمين، اجتمع في مطعم من مطاعم اوروبا ومعه نصراني في نفس المطعم، لكن ليسوا على مائدة واحدة فيما يظهر. فجاء النصراني متحديا، قال إن كتابكم نزل تبيانا لكل شيء، فكيف صنعت هذه الزلطة؟ كيف صنع هذا الخبز؟ كيف صنع هذا اللحم؟ هذا ما همه لبطنه. يعني يريد القرآن يكون إيش؟ كتاب مطبخ. كيف صنع هذا؟ الرجل هذا العالم ذكي، أعطاه الله تعالى ذكاء، وإن شاء الله أعطاه ذكاء أيضا. قال العالم يا صاحب المطعم تعال، كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، وذكر الوصفة تماما. قال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. تعجب النصراني، كيف جاء في القرآن؟ هات من أول الفاتحة إلى آخر الناس، ما نجد هذا. فقال موجود في القرآن، إن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية وإن لم تكن في هذه المسألة بخصوصها، لكن فيها إشارة أن كل شيء لا تعلمه اسأل عنه أهل العلم به، اسأل أهل العلم به. لو أقولك مثلا إعراب، إياك نعبد وإياك نستعين، إيش إعرابه؟ أكون موجود في القرآن ولا لا؟ موجود. بناء على ذلك بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة، إن شاء الله تعالى بعد الصلاة تكون أسئلة. ها بعد الآن فيه ميكروفون، أجل نكمل. كما جاء في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والمسلمون كما تعلمون الآن في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم، فينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم من الكفار من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والملحدين، وأن ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصارى الصرب المعتدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الشيشان على الشيوعيين الملحدين الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة، وهو على كل شيء قدير. وعليكم يا إخواني بالدعاء في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في حال السجود، في آخر الليل، فإن الله تعالى ربما يجيب دعوة من إنسان لا يؤبه له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة. أقول بارك الله فيكم، أحث نفسي وإياكم على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معناه، ففيه الخير، كل الخير، سعادة الدنيا والآخرة، علوم متنوعة، هداية، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ولا لا لا ليس يعترض على الله، لكن يقول: ما هو السبب؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. الآن إلى الأسئلة، ويبدأ بالأهم فالأهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله.
ومن شروطي من شروط قارئ الأسئلة عندي ثلاث شروط، أنت ملتزم بها إن شاء الله. نعم، الأول السلامة من اللحن، والثاني جودة القراءة، والثالث أن لا يعرض من الأسئلة ما لا يناسب المقام، بمعنى أن يختار الأسئلة المناسبة للمقام. فهل التزمت بهذا؟ إن شاء الله، توكل على الله.
سائل يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق.
نعم، يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية فيها قولان للسلف: الأول أن المراد بالساق الشدة، يعني يكشف عن شدة وتشتد الأمور ويدعى هؤلاء المنافقون إلى السجود ولكن لا يستطيعون، لأنهم لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا فلم يتمكنوا من إجابة أمر الله تعالى في الآخرة. والقول الثاني أن المراد بالساق هنا ساق الرب عز وجل. أما الأول فيؤيده اللفظ، وأما الثاني فيؤيده حديث أبي سعيد الطويل، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف عن ساقه. فهل نأخذ بظاهر اللفظ أو نقول إن السنة تبين الظاهر وتحدد المعنى؟ أجيبه.
تفضل.
الأول أو الثاني بس، هل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول المراد بالساق هنا الشدة، وأن ساق الله ثبتت بالحديث، والحديث تثبت بالصفات كما تثبت بالقرآن، أو نقول إن الآية تفسر بما يطابق الحديث؟ استرع تفضل. ها؟ طيب بارك الله، هذا صحيح. لهذا لولا الحديث الذي فيه أن الله يكشف عن ساقه جل وعلا لحرم أن نفسر الساق بأنها ساق الله. لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه، وكل شيء لا يضيفه إلى نفسه لا يجوز أن تضيفه أنت إلى الله. لكن ما دامت السنة جاءت بالسياق المطابق للآية، وأن الساق وساق الرب عز وجل، فإننا نرجح أن المراد بالساق هنا إيش؟ ساق الله تبارك وتعالى. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يماثل سوق المخلوقين، لأن عندنا آية من كتاب الله محكمة واضحة هي طيب أحسن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا خبر، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نهي. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم.
إيش؟ أعد.
سائل يقول
نعم
فضيلة الشيخ
خطأ
يا فضيلة
ها؟ هذه بارك الله فيك تنصب، المنادى إذا أضيف صار منصوبا. يا نساء النبي لستنك أحد، يا نساء، ولم يقل يا نساء، محذوفة.
فضيلة الشيخ يقول ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟
إيش؟
ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟
لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمشرك أو كافر، لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكن يرد على هذا مسألة، أليس إبراهيم قد استغفر لأبيه؟ أجاب الله عنه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وسبحان القادر على كل شيء، زد سبحان القادر على كل شيء. إبراهيم أبوه إيش؟ مشرك يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. ونوح ابنه كافر غرق مع الهالكين، مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. نعم. المهم أنه لا يجوز أن تستغفر للمشرك مهما عمل من الخير، لا يجوز. وكذلك للكافر الذي مات على كفره، فلو مات إنسان وهو لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي إلى آخر رمق، فلا يجوز أن تدعو الله له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالرضوان، لأنه مات على الكفر. نعم.
هو يستشهد الشيخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش تثريب عليكم اليوم.
نعم. لما هم كفار، هم أسلموا كلهم أسلموا. لا ما يفي. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل علمنا كيفية إصلاح الظواهر فكيف نصلح سرائرنا؟
كل امرئ حسيب نفسه في إصلاح باطنه. لكن من أسباب الإصلاح الباطن أن يكون الإنسان دائما مع الله، يكثر ذكره واستغفاره، وعند المعاصي يخاف منه، وعند الطاعات يطمع في رحمته. المهم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا بالدنيا وزخارفها ولذاتها وشهواتها. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول اللهم بحق رسول الله أو بمحبته أو بمحبته؟
نعم. التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء أو حال الدعاء إنما يكون فيما صح أن يكون وسيلة، لأن الوسيلة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى حصول مقصوده، وعلى هذا فلا بد أن تكون وسيلة شرعية أو قدرية. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.